بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أخذنا هذا الباب، باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، وأخذنا حديث أبي ذر، ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم، وبينا معنى ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم الله تحت أيديكم، جعلهم الله سبحانه وتعالى حيث شرع الرقة فكانوا تحت أيديكم مما تملكون، تأمرونهم فيطيعون وتنهونهم فينتهون، فمن كان أخوه تحت يده، في من عموم من كان أخوه تحت يده، وأخوه الأخوة هنا في الدين لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، تحت يده في تصرفه وهو ملك له، فليطعمه مما يأكل، اللام لام الأمر، وهو هنا للاستحباب بالإجماع، والإطعام أن يطعمه مما يأكل أي مما يأكله، وقلنا إن الأمر للاستحباب، وإلا فالإطعام مما يقوم به بدنه، فيجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص، وليلبسه مما يلبس، اللام لام الأمر، وهو للاستحباب أيضا إجماعا، أي من الذي يلبسه. لذا فعل أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذلك، حيث كسى غلامه حلة. ولا تكلفوهم، النهي هنا للتحريم، ما يغلبهم يعجزهم لصعوبته، فإن كلفتموهم ما يغلبهم ولا يستطيعونه فأعينوهم، فأمر بإعانتهم إن كلفوا ما يغلبهم بغيرهم أو بنفسه. وأجمع العلماء أنه لا يجوز له أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه، فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. والشاهد من الحديث لترجمة الباب إنك امرؤ فيك جاهلية، وتقدم معنا بيان ذلك مفصلا. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين.
قوله رحمه الله باب وباب وباب بالتسكين، وبوب هذا الباب على هذه الآية، وهي قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. واستدل الإمام البخاري بهذه الآية على أن صاحب الكبيرة لا يزول عنه أصل الإيمان، ردا على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر. فعقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكبي الكبيرة في أحكام الدنيا أنه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وفي الآخرة أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه ومآله الجنة، وإن شاء غفر له فأدخله الجنة. قوله تعالى وإن طائفتان، والطائفة الجماعة من الناس من المؤمنين، فسماهم الله مؤمنين مع اقتتاله. وإن طائفتان من المؤمنين، هذه الطائفة مؤمنة وهذه الطائفة مؤمنة، وحصل بينهما اقتتال. قوله تعالى اقتتلوا أي قاتل بعضهم بعضا، فأصلحوا بينهما، أمر الله جل وعلا بالإصلاح بينهما. قال البخاري فسماهم المؤمنين، أي سماهم الله رب العالمين المؤمنين، وقد فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فبنص هذه الآية الكفر في هذا الحديث هو الكفر الأصغر، وهذا أيضا رد على الخوارج الذين يرون أن كل كفر أطلقه الشارع فهو الأكبر. نعم، فالله جل وعلا أثبت لهم الإيمان مع اقتتاله، فدل أن الاقتتال وهو كبير من الكبائر لا يزيل أصل الإيمان، وإن كان يزيل كماله الواجب. إذن مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان ظاهرة، حيث سمى الله جل وعلا المقتتلين الفاعلين لهذه الكبيرة مؤمنين، ففيه الرد على الخوارج. والحديث فيه الرد على المرجئة: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لأن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وهدى الله أهل الحق لما اختلف فيه أهل الباطل بإذنه، فقالوا بما دلت عليه الأدلة كتابا وسنة. وهكذا قول الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا له، أي في الدين، فعلم بذلك أن قتل النفس المحرمة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، لا يكفر المرء بفعلها. وأما قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فالخلود هنا بمعنى طول المكث فيها، لا الخلود الذي بمعنى لا يخرج منه، للأدلة الأخرى. فالله سمى الطائفتين المتقاتلتين مؤمنتين، والمؤمن لا يخلد في النار وإن دخله، وإنما يبقى فيها ما شاء الله أن يبقى، ثم مآله الجنة. وهكذا استدل أهل العلم بأدلة القصاص في ذلك، فمن فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ولو كان كفرا أكبر لكان خالدا مخلدا في النار. قد يقول قائل: سماهم الله جل وعلا مؤمنين قبل الاقتتال، إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين قبل الاقتتال، فلما اقتتلوا ما كانوا مؤمنين؟ والجواب أن الآية نفسها ترد عليه، لأن الله جل وعلا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك.
عبد الرحمن ابن المبارك العيشي ثقة.
قال: حدثنا حماد بن زيد.
حماد بن زيد ابن درهم الأزدي ثقة ثبت.
قال: حدثنا أيوب.
هو ابن أبي تميمة السختياني ثقة ثبت حجة.
ويونس.
يونس ابن عبيد ابن دينار العبدي ثقة ثبت.
عن الحسن.
الحسن بن يسار البصري ثقة فقيه.
عن الأحنف بن قيس.
الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين مخضرم ثقة، وهذا الحديث متفق عليه، وإسناده بصريون، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: أيوب والحسن والأحنف.
قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة رضي الله عنه.
ذهبت أي مع قومي، فالأحنف ابن قيس يقول: ذهبت أي بقومه لأنصر من المناصرة والمؤازرة هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب، ولذا جاء في الرواية: لأنصر ابن عم رسول الله، والرجل هو الذكر البالغ من بني آدم. فلقيني، الملاقاة معروفة، يلقى الرجل الرجل فيتقابلان، أبو بكر ونفيع بن الحارث الثقفي صحابي جليل، فقال: أبو بكر للأحنف ابن قيس أين تريد، في رواية مسلم يا أحنف أين تريد يا أحنف، ففيه السؤال للشخص أين يريد إذا كان للفائدة كهذا الحديث. أما يكون الإنسان يتتبع الناس وأخبارها فهذا أمر مذموم، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. انظر إلى هذا السؤال وعظيم هذه الفائدة التي أفاد بها هذا الصحابي الجليل أبو بكر.
قلت أنصر هذا الرجل.
أنصر تقدم من المناصرة والمؤازرة والمعاونة على هذا الأمر، وقوله هذا الرجل يعني علي بن أبي طالب كما تقدم. وهذا الأمر وما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يوم الجمل،
قال ارجع،
أمره بالرجوع فرجع.
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول،
وهكذا بارك الله فيكم أن الإنسان فيما يبينه ويعلم الناس يربط الناس بالدليل. فأبو بكر قال للأحنف ابن قيس ارجع فرجع، ثم علل الأمر بالرجوع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فيه فضل الصحابة ونقلهم هذا الدين.
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
إذا التقى من الملاقاة والمواجهة، ولهذا جاء عند مسلم في رواية إذا تواجه، أي واجه أحدهما الآخر من تقارب الأوجه المسلمان. وتقدم معنا أن لفظ الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وهنا في الافتراق. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وتبرأ من الشرك وأهله. وهكذا الحكم إذا التقت المسلمات، وإنما خص بالذكر الرجال لأن هذا الأصل وهذا الفعل غالبا ما يكون من الرجال، والأصل عموم التشريع. وقوله بسيفيهما، السيف معروف، تلك الحديدة الحادة تستخدم للقتال وللدفاع عن النفس. والتقاء المسلمين بسيفيهما ليضرب أحدهما الآخر، لذا قال فالقاتل والمقتول. أما إذا كان لابسا للسيف فلا يدخل في هذا الوعيد وإن التقيا، وإنما المراد أن أحدهما يشهر السيف والآخر كذلك على الآخر. وقوله بسيفيهما يعم كل سلاح من شأنه القتل، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أشار على أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يرجع أو حتى ينزع، مجرد الإشارة. فما بالكم إذا أراد ضربه بهذه الحديدة، فكيف إذا أراد قتله؟ نسأل الله السلامة والعافية. فالقاتل وهو المباشر للقتل المتعمد له، والقتل إزهاق هذه الروح. والمقتول من أزهقت روحه، فالقاتل فاعل القتل والمقتول من وقع عليه القتل من المسلمين، قال في النار. وهذا مما استدل به الخوارج على تكفير فاعل الكبير، قال قوله في النار، وهذا وعيد. والخوارج هؤلاء ما فهموا نصوص الكتاب والسنة الفهم الصحيح، وإنما بجهلهم ادعوا فهم النصوص، وإلا فأهل السنة جمعوا بين هذه الأدلة، فالقاتل والمقتول في النار هذا وعيد وهذه كبيرة، وفاعل الكبيرة تحت مشيئة الله بنص قول الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولأن الله جل وعلا سماهم مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، فأثبت لهم الإيمان والإسلام، وهذا من أدلة ما تقدم معنا في مبحث الإيمان، أن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمع. ففي الآية سماهم الله مؤمنين، وفي الحديث سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين. فنرد على هؤلاء بأن الله سماهم مؤمنين، وسماهم رسوله مسلمين، وسماهم الله إخوة، كل ذلك رد. أما قوله في النار فهذا وعيد دل على أن قتل المسلم لأخيه المسلم بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام.
فقلت يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
فقلت، والقائل أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي، يا رسول الله، فيه أدب هذا الصحابي مع النبي عليه الصلاة والسلام، يا من أرسلك الله للناس كافة، هذا القاتل لأنه في النار فما بال المقتول؟ لما قال فالقاتل والمقتول في النار، فسأل أبو بكر، وفي هذا سؤال أهل العلم عما يشكل، أو إذا لم يعرف الحكمة والحكمة. فأبو بكر لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت يا رسول الله، هذا القاتل أي أنه في النار بسبب قتله هذه النفس المحرمة، فما بال وشأن المقتول الذي هو مظلوم قتل كيف يكون في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا إياه، وانظروا إلى أسئلة الصحابة، أسئلة علمية، أسئلة عظيمة، يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لأنه في النار كذلك وإن كان مقتولا، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه حيث بذل الأسباب للقتل لكنه لم يقتل، حيث أشهر سيفه فالتقى مع أخيه بسيفه وتقاتلا فقتل أحدهما الآخر، لذا جاء في رواية لمسلم لأنه أراد قتل صاحبه فكان في النار. وفي هذا الحديث دليل على أن من هم بالشيء، من هم بالشيء وقام بالعمل به ولم يدركه يكتب له ما يكتب للعامل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وكذلك الأمر في الحسنة وسعى لها سعيه. فهذا هم بالقتل وقام بعمل ذلك، أشهر السيف وقاتل لكنه لم يقتل فقتل فكان في النار، فكان في النار عياذا بالله رب العالمين. الشاهد من الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهم مسلمين، سماهم مسلمين. وقوله في النار تقدم معنا أن دخول النار عند أهل السنة والجماعة على قسمين، دخول مؤبد وهذا للكفار والمشركين لا خروج من النار، ودخول مؤقت وهذا لمن شاء الله من أهل الكبائر يبقى فيها ولا يخلد ومآله الجنة. فهذا الحديث ظاهر الدلالة، سماهم مسلمين مع التوعد بالنار، ففيه الرد على الخوارج والمعتزلة والإباضية في حكم فاعل الكبيرة في الآخرة حيث سماهم مؤمنين مسلمين ومن كان كذلك لا يخلد في النار، وفيه الرد على المرجئة الذين قالوا لا يدخل النار مسلم مؤمن، لذا ردوا أحاديث الشفاعة.
باب ظلم دون ظلم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب، باب تقدم معنا أوجه الضبط في كلمة باب ظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم ينقسم إلى ظلم أكبر وظلم أصغر، وإن شئت فقل ظلم مخرج من الملة وظلم غير مخرج من الملة. وقد دل على هذا التقسيم كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. وقوله دون أي أدنى منه، هو ظلم لكنه أدنى من الظلم الذي هو أعلى منه. فالظلم الأصغر ليس المعنى أنه صغيرة، فهو كبير من كبائر الذنوب لكنه سمي بالأصغر لأنه دون الأكبر، فالأكبر يقتضي خروج صاحبه من الدين، والأصغر يكون مسلما عاصيا فاسقا. فقوله دون يدل دلالة ظاهرة على أن الظلم يختلف مراتب، فالظلم الذي هو ما دون الكفر مراتب، كما أن الكبائر مراتب والصغائر مراتب. دون ظلم أي أدنى من الظلم، فالظلم الأصغر أدنى ودون من الظلم الأكبر. فدلت هذه الترجمة أن الظلم ظلمان أكبر، وهو كل ظلم أطلقه الشارع سواء كان بالقول أو بالفعل يقتضي خروج صاحبه من الدين. وأكثر ما يرد في القرآن وعيد الظالمين يراد به الكفار. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال تعالى: وترى الظالمين، إلى غير ذلك. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لذا قال غير واحد من الأئمة المحققين: إن الظلم إذا أطلق فالأصل الأكبر إلا إذا دل الدليل على الأصغر. ففي هذه الترجمة الرد على الخوارج الذين كفروا المسلمين بالذنوب ومنها الظلم، كفروا المسلمين بالكبائر. وفيه أيضا الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.
قال: حدثنا أبو الوليد.
أبو الوليد هشام ابن عبد الملك، ثقة ثبت.
قال: حدثنا شعبة.
وابن الحجاج ثقة حافظ متقن.
ح
تحويل للسند.
قال: وحدثني بشر.
بشر بن خالد العسكري البصري ثقة يغرب.
قال: حدثنا محمد
ابن جعفر المعروف بغندر، أثبت الناس في الشعب ثقة.
عن شعبة.
وابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث ثقة حافظ.
عن سليمان.
سليمان ابن مهران الأعمش ثقة.
عن إبراهيم.
وابن يزيد النخعي ثقة.
عن علقمة
ابن قيس النخعي ثقة ثبت.
عن عبد الله
ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب صحابي جليل.
قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم.
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: لما نزلت، أنزل الله جل وعلا هذه الآية، فالقرآن منزل من عند الله كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وتنزيل الشيء يكون من أعلى إلى أسفل. الذين يفيد العموم، ذكرا كان أو أنثى، جنا كان أو إنسا، آمنوا وحدوا ولم يلبسوا. لبس الشيء الإحاطة به من كل جوانبه. فقوله ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم وتوحيدهم بظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأعظمه والظلم الأكبر أن يوضع المخلوق الفقير في مقام الخالق العظيم سبحانه بأن يجعل ربا وإله. فالله جل وعلا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون في الدنيا إلى صراط الله المستقيم وفي الآخرة إلى جنات النعيم. فالصحابة أهل لسان عربي فهموا من الآية العموم، وهذا فيه أن الصحابة كانوا عالمين، بل هم أعلم الناس بهذا العلم، علم أصول الفقه. فالآية في قوله بظلم نكرة في سياق النفي، فاتت العموم أي عموم الظلم، لذا شق ذلك على أصحاب رسول الله. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءوا إلى رسول الله، وهذا فيه أن الإنسان إذا استشكل شيئا سيما طالب العلم يرجع إلى العلماء. نعم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أينا لم يظلم؟ من هذا الذي لم يظلم نفسه؟ ويعنون بالظلم ها هنا الظلم الأصغر، من الذي لا يقع؟ وفيه أن الصحابة غير معصومين باعتبار الأفراد، وإجماعهم حجة، ولا يجتمعون إلا على الحق، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل. أينا لم يظلم؟ لأن الصحابة فهموا من الآية العموم، وهو عموم يراد به الخصوص. فالعموم في نصوص الشرع قد يكون عموما يراد به العموم، وقد يكون عموما يراد به الخصوص، وقد يكون عموما مخصوصا. قال صاحب المراقي، أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. إن هذا العلم كان سليقة ككلامهم باللغة العربية، ثم جاء العلماء وصنفوا في هذا الفن. قال فأنزل الله، فسببية وإنزال الله جل وعلا للقرآن، تكلم أهل العلم أن الله أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنيا في بيت العزة، ثم نزل منجما على حسب الحوادث والوقائع. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إن الشرك لظلم عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم في الآية هو الشرك، ففيه دليل على أن الظلم ينقسم إلى قسمين، وأن الصحابة متقرر عندهم ذلك، لذا قالوا أينا لم يظلم، حيث حملوا اللفظ على عمومه في الظلم، وأرادوا بقولهم أينا لم يظلم أي الظلم الأصغر. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم في الآية الأكبر، أن الظلم في الآية الأكبر الذي هو المخرج من الملة، فيكون معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك بكفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمناسبة هذا الحديث للترجمة ظاهر، أينا لم يظلم، فدل أن الظلم ظلمان أكبر وأصغر، لأن الصحابة فهموا العموم وقالوا أينا لم يظلم أي ظلما أصغر. ثم بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم هو الأكبر. وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على هذه الآية بمبحث نفيس، وقسم الإيمان والاهتداء إلى مطلق الأمن والاهتداء والأمن والاهتداء المطلق. فالأمن والاهتداء المطلق أي الكامل هو لمن لم يظلم لا ظلما أكبر ولا أصغر، وأما من مات على إيمان وتوحيد ومات على ظلم وكبيرا من الكبائر فله مطلق الأمن ومطلق الاهتداء. والحمد لله رب العالمين.